بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، ويتجدد اللقاء بكم في هذا الجامع المبارك وبحضور سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وبين محاضرين لهذه الليلة المباركة وفي هذه الندوات المباركة التي نستظل بين أهل العلم والعلماء، وعنوان هذه المحاضرة لهذه الليلة المباركة المواثيق والعهود، العهود والمواثيق في ضوء الكتاب والسنة. فليتفضل شيخنا حفظه الله بإلقاء هذه المحاضرة، وبعدها نستقبل الأسئلة التي تكون على هذه المحاضرة، ويتولى التعليق سماحة الشيخ وفقه الله وسدد بإذن الله عز وجل. فليتفضل شيخنا مشكورا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإني أحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ هذا اللقاء، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا، وأن يكتب فيه الأجر للجميع، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يوفقنا لمرضاته، وأن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة، كما نص على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، وقرره نقلا عنها الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أيها الإخوة، هذه المحاضرة بهذا العنوان العهود والمواثيق في ضوء الكتاب والسنة من المهمات، فهي عهود وهي مواثيق جاءت في الكتاب وجاءت بالسنة. الإحاطة بها وتناولها في هذا المقام إنما يكون على وجه الإجمال لبعضها والتنبيه على بعضها والإشارة إلى بعضها. فالعهد هو الاحتفاظ بالشيء ومراعاته، هذا هو الأصل، ويأتي على معان. من هذه المعان من هذه المعاني الوصية، عهد إلي أي أوصاني، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي، يعني أوصاهم الله سبحانه وتعالى. ومن معاني العهد الأمان، ومنه العهدة، ومنه العهدة والذمة. ولذلك يقال للرجل الذي بيننا وبينه معاهدة معاهدة، يسمى معاهدا لأنه دخل بأمان ودخل بعهد. وكذلك من معاني العهد الموثق، وهو الميثاق المؤكد باليمين. ومن المواثيق هو ما بويع به الخليفة، ولذلك يسمى الذي ينوب عنه ولي عهده، يسمى ولي العهد، لأن الخليفة هو صاحب العهد، وهذا ولي عهده. ومن العهد من معانيه الالتقاء والزمان، كما يقال عهدي بفلان بعيد، يعني زماني معه والتقائي به. أفطال عليكم العهد، أفطال عليكم العهد، يعني الزمان. وأما الميثاق فهو يدل على عقد وإحكام، فهو العهد المحكم، فهو أخص من العهد. والمواثقة المعاهدة، والوثيقة إحكام الأمر، والأخذ بالثقة. وقد وردت أيها الإخوة لفظة العهد وما في معناها في كتاب الله في أكثر من 40 موضعا، حتى أن مما جاء في كتاب الله إطلاق العهد على الأعمال الصالحة، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، يعني أعمالا صالحة. ولفظ الميثاق وما في معناه ورد في كتاب الله فيما يقارب من 30 موضعا. فالعهد بالنظر إلى المواضع التي وردت في كتاب الله أعم من الميثاق، وأعظم موقف بيّن فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم في أعظم جمع المواثيق والعهود هو في يوم عرفة. فرسولنا صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في خلق كثير في يوم عظيم، في مكان عظيم، في شهر عظيم، في بلد عظيم، ليبين للناس ويطلقها أن المواثيق والعهود واجبة لازمة. فأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم في تلك الخطبة أصول الحقوق وأصول العهود وأصول المواثيق، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وربا الجاهلية موضوع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما مضى هذه حقوق بين الخلق. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الميثاق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، وإلى العهد الذي أنزله الله سبحانه وتعالى إلى نبيه وبلغه الخلق، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. كتاب الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. وهذا الكتاب العظيم جاء البيان فيه من الله للمواثيق وللعهود بينه وبين خلقه وبين الخلق أنفسهم، بين المسلمين فيما بينهم، وبين الذكور والإناث، وبين الكبار والصغار، وبين المسلمين والكفار، كله بيان لعهود ومواثيق تناولها هذا الكتاب العزيز. فهذا الكلام الموجز من رسولنا صلى الله عليه وسلم جمع أس المواثيق وأساس العهود. فأعظم المواثيق أيها الفضلاء وأهمها وأولها هو توحيد الله سبحانه وتعالى، هذا الميثاق العظيم الذي أخذه الله من بني آدم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. جاء في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يقول: لأهون أهل النار عذابا لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به. فيقول: نعم. قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم؟ ألا تشرك بي، فأبيت إلا الشرك. الله سبحانه وتعالى يقول: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. فالله عهد إلينا ألا نعبد غيره. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل: لا تعبدون إلا الله. فالله مع أخذه الميثاق إلا أنه لا يعذب بهذا الأخذ إلا بعد أن أرسل رسله وأنزل كتبه وأقام الحجة على خلقه لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالتوحيد هو الذي ينجي من النار، ولن يدخل أحد الجنة إلا بهذا الميثاق، وهو ميثاق التوحيد. وللأسف أن هناك أقوام يضعفون هذا الميثاق ويثربون على هذا الميثاق ويدعون الناس إلى إلغاء هذا الميثاق. في كل زمان يظهر قوم يدعون إلى الشرك ويجهلون الناس في عقيدتهم ويحاربون أهل التوحيد ويحاربون رجال التوحيد على مر العصور. وقد ابتلي أئمة الإسلام في عصور متعددة بمن حاربهم لأجل التوحيد. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ابتلي في مسألة من مسائل التوحيد العظيمة، والإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى ابتلي في مسألة في مسائل من مسائل التوحيد، والإمام المجدد محمد عبد الوهاب ابتلي في أول وقته حتى مكن الله له ونصره بسيف من سيوف الله أقام الله به هذه الدولة المباركة، نصره الله بالإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى. وقد ذكر الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود في رسالة كتبها أنه قال: وقد جاء الله بهذا الشيخ فأنقذنا الله من الشرك. والإمام محمد بن سعود ابتلي في نصرة التوحيد، وقد قتل اثنان من أبنائه دفاعاً عن دولة التوحيد وعن دعوة التوحيد وعن إمام التوحيد في وقته، وهو الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله. وأعظم من ذلك كلهم رسل الله ابتلوا بأنهم دعوا الناس إلى التوحيد، فقوتلوا وحوربوا وقتل من قتل منهم عليهم الصلاة والسلام في تقرير التوحيد والدعوة إلى لا إله إلا الله. رسولنا صلى الله عليه وسلم حورب وأوذي وحبس في الشعب 3 سنوات مع بني هاشم، وسم وآذاه قومه وحزبوا الأحزاب وعذب كثير من أصحابه قبل الهجرة، كله لأجل التوحيد أيها الإخوة ولأجل إقامة لا إله إلا الله. فصبروا فكانت العاقبة لهم. فعلى أهل التوحيد أن يصبروا في الدعوة إلى التوحيد وأن يثبتوا على هذا الميثاق وأن لا يتزعزعوا، وعلى المسلم أن يكون عزيزا بدينه فخورا به. لا تتضعضع ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالمسلم يكون فخورا بهذا الدين متمسكا به، لا يضره من خذله ولا من خالفه حتى يلقى يلقى الله سبحانه وتعالى. فهذا الميثاق ميثاق عظيم، أرسل الله لأجله الرسل وأنزل الكتب، بل ما خلقنا الله إلا لتحقيقه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمسلم عليه أن يحرص على تحقيق التوحيد، وعليه أن يحرص على أن يتعلم التوحيد، وعليه أن يحرص على أن يحققه وأن يدعو إليه وأن يبينه. أهل التوحيد في هذا الزمان قليل أيها الفضلاء، بالنظر إلى العالم إذا نظرت وجدت للشرك دعاة، وللبدعة دعاة، وللفسوق والعري والإلحاد دعاة، ثم في المقابل تجد هناك فيه نوع من الضعف في دعوة الناس إلى التوحيد، مع أنه داعية واحدة يغلب ألفا من هؤلاء وأمثالهم، ولكن فيه ضعف عند بعض طلاب العلم في دعوة الناس إلى التوحيد، بل يجهلون الناس في توحيدهم ويهمشون قضايا التوحيد ويضعفونها في قلوب الناس، بل هناك نوع إهمال حتى من الجماعات المسمات إسلامية، جماعات وأفراد يحاربون التوحيد أو يهمشون التوحيد، إن لم يكن بقولهم فبحالهم. هل تعلمون أيها الفضلاء أن قبورا تبلغ 20,000 قبر يطاف بها ويذبح لها وينذر لها ويتقرب إليها وتقبل ويسجد لها كما يسجد الله سبحانه وتعالى؟ هذا موجود، ليس ضربا من الخيال. للأسف أن تعقد المحاضرات والندوات والدورات وخطباء الجمعة في العالم الإسلامي، قليل ما يتكلم عن التوحيد ويبين حق الله سبحانه وتعالى فيه، وهو الميثاق العظيم الذي أخذه الله علينا. فطالب العلم والداعية يدعو إلى التوحيد، وليبشر بخير وفضل من الله. الهدهد لما كان داعية خير وداعية توحيد الله وإفراد بالعبادة حرم الله قتله، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن قتله كما ذكر ذلك ابن كثير. فأيها الدعاة، أيها الخطباء، لندعو إلى التوحيد ونبين خطر الشرك. فنحن في زمان وإن ظهر القلم وتعلم الناس القراءة والكتابة، إلا أنه يقع جهل كبير في التوحيد، وهذا أمر واقع ومشاهد أيها الإخوة. فهذا ميثاق عظيم، كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا خوفا على هذه الأمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة. فعلينا أيها الأخوة أن نعتني بهذا الميثاق العظيم، ميثاق التوحيد. والكلام في هذا الميثاق يطول، ومن المواثيق التي جاءت ووردت في الكتاب والسنة قرينة للتوحيد ميثاق الصلاة وعهد الصلاة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ على أصحابه إقامة الصلاة، يأخذ على أصحابه أن يقيموا الصلاة. أخرج مسلم في صحيحه من حديث جرير ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ونصح لكل مسلم، بل أوصانا صلى الله عليه وسلم بهذا العهد وهو في سكرات الموت، فقد جاء في السنن: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. كان صلى الله عليه وسلم يوصينا بهذه الصلاة العظيمة التي ارتباط بين العبد وربه، وجاء عند الترمذي والنسائي من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. بل قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن يقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة. وهذا الميثاق العظيم من ضيعه فلا حظ له في الإسلام، بل كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر غير الصلاة، كما قاله عبد الله بن شقيق وذكره الترمذي في جامعه. وقال أيوب السختياني رحمه الله تعالى: ترك الصلاة كفر، ترك الصلاة كفر، لا يختلف في ذلك. بل قال ابن رجب رحمه الله تعالى: حكى عليه إسحاق إجماع أهل العلم، أي أنهم لا يختلفون أن ترك الصلاة كفر. وعمر الفاروق رضي الله تعالى عنه يقول: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، كما رواه عبد الرزاق في مصنفه. فالعناية بالصلاة من أهم المهمات، لا يترك المسلم الصلاة ولا يزول تكليفه بها إلا إذا ذهب عقله، يصلي بقدر استطاعته، حتى أنه إذا لم يستطع إلا أن يجمع بص بين الصلاتين يجمع بين الصلاتين ولا يضيع الصلاة. لم يستطع أن يقوم يصلي قاعدة، لم يستطع إلا مستلقيا يصلي مستلقيا، لا يستطع أن يتوضأ يتيمم، لم يستطع الوضوء ولا التيمم يصلي على حاله. لا تترك هذا الميثاق أيها المسلم بحال من الأحوال، حافظ على الصلاة. ولذلك جاءت الشريعة بأن نأمر الأطفال والغلمان بالصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروهم بالصلاة لسبع، يؤمر الصبي بالصلاة لسبع ويضرب عليها لعشر، 3 سنوات تأمره وتذهب به أن يصلي في المسجد معك أو يصلي بالبيت، تأمر بالصلاة يتدرب على الصلاة 3 سنوات، تصبر على تربيته، ثم بعد ذلك تضربه بما يؤدبه وبما يصلحه لأن يقوم بهذا الميثاق العظيم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ولذلك كان السلف رضي الله تعالى عنهم يهتمون بأمر الصلاة، حتى ذكر ابن سيرين قال: كنا يعني وهم صغار نصلي يأمرنا بالصلاة ونحن صغار، فإذا ضحكنا في الصلاة أمرونا بإعادة الصلاة. تأتي بالصبي ويضحك في الصلاة لا بأس، ضحك في الصلاة تأمر أن يعيد الصلاة. قال ابن سيرين: كانوا يأمرون نحن صغار أن نعيد الصلاة إذا ضحكنا فيها. وكان السلف بل يربون الأطفال الذي بلغوا 7 سنين على أن يؤدوا النوافل. ولذلك جاء عن أم الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنها كانت تأخذ ابنها وهو الإمام أحمد إلى المسجد ليصلي الفجر مع جماعة المسلمين، وكانت تسخن له الماء ليصلي ما شاء الله من الليل. بل قال إبراهيم بن شماس رحمه الله تعالى: كنت أعرف أحمد وهو غلام يحيي الليل، وهو غلام يحيي الليل، ربت هذه الأم على المحافظة على الصلاة. فالتربية على الصلاة مهمة أيها الإخوة، هذا الميثاق ميثاق عظيم يجب علينا أيها الفضلاء أن نحافظ عليه، وأن نحث أبناءنا ومن تحت أيدينا في المحافظة عليه، وأن نحث المسلمين في المحافظة عليه. وقع تفريط كبير من كثير من المسلمين في أمر الصلاة، وهذا أمر خطير ومؤشر عظيم في أن هذا الذي ترك الصلاة ليس عنده ميثاق مع الله سبحانه وتعالى. إذا من ترك صلاة العصر فقط حبط عمله، كما في الصحيح الحديث الصحيح، من ترك العصر فقد حبط عمله. فعلينا أيها الإخوة أن نحافظ على هذا الميثاق، ميثاق الصلاة، وأن نحث الأبناء والبنات والزوجات والإخوة والمسلمين وجيراننا أن نحثهم على المحافظة على هذه الصلاة. ومن كان عليه واجب أن يحافظ على الصلاة في المسجد فليحافظ عليها، يحافظ على الصلاة في المسجد حيث ينادى بهن، لئلا يكون كالمنافقين كما أخبرنا بذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم. وهذا ميثاق عظيم وعهد عظيم، وهو عهد الصلاة وميثاق الصلاة. من المواثيق التي وردت في الكتاب وفي السنة تبليغ الحق ونشره وتعليم العلم وتبليغه. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ذمهم الله سبحانه وتعالى وحذرنا أن نسلك طريقهم. فعلى أهل العلم وعلى طلاب العلم أن يبلغوا الحق للناس ولا تأخذهم في الله لومة لائم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى معلقا على هذه الآية: وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم ويسلك بهم مسلكهم. فعلى العلماء، يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتموا منه شيئا. فتبليغ العلم ونشره هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم. ما الفائدة من العلم إذا لم تعمل به؟ ومن العمل به تعليم الناس، هو ميراث النبوة. العلماء ورثة الأنبياء، ميراث الأنبياء هو العلم، هو دين الله. إذا لم يقم العلماء بتبليغ دين الله فمن يقوم به؟ يقوم به الصحفي والمثقف والمفكر الذي يختارون من دين الله ما يشتهون ويثيرون على الناس المسائل العامة ويجعلون مثار للإشكالات ويثيرون الشبه على الشريعة. أهل العلم هم السد المنيع لشريعة الله، أقامهم الله في أعظم مقام، أقامهم الله مقام الأنبياء، يبلغون دين الله. ولذلك يحرم عليهم أن يكتموا العلم، بل عليهم أن يبذلوا العلم للناس وأن يبينوه للناس وأن يدافعوا عن شريعة الله وعن دين الله وعن أحكام الله، وأن يردوا على من ضل في ذلك سواء كان بقصد أو غير قصد، يوضحون الحق ويرحمون الخلق. هذا هو الواجب وهذا هو الميثاق، تبيين الحق للناس. ومن الفتن العظيمة التي حدثت في الأمة من قرون طويلة الكلام على الله بغير علم. فبعض الناس يتصدر للتعليم وللفتيا وهو ليس أهلا لذلك. الله سبحانه وتعالى يقول: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. أخذ الله الميثاق ألا يقولوا على الله إلا الحق. فدين الله ليس كلام مباحا كل يتكلم فيه وكل يطعن فيه وكل يثير المسائل ما شاء حتى يشكك الناس في دينهم ويشكك الناس في المسائل الشرعية سواء كانت مسائل عقدية أو مسائل فقهية أو غير ذلك. هذا هو عمل العلماء، هو عمل العلماء أن يكونوا حماة للشريعة، حملهم الله هذه الأمانة العظيمة نسأل الله أن يرحم من مات من العلماء وأن يعين الأحياء على القيام بهذا الواجب. ومن الأمور المحزنة التي كانت في زمان بعيد موجودة ولكنها في هذا الزمان أكثر وأكثر، القول على الله بغير علم. الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل الجاهلية ذكر، قال: قاعدة الضلال القول على الله بغير علم. ما خرجت الخوارج وما ظهرت البدع وما ظهرت الأقوال الشاذة وما ضل كثير من الناس إلا بسبب القول على الله بغير علم. خرج أناس رؤوس جهال تصدروا وصدروا فبثوا جهلا وقالوا زورا. حينما يعطى الإنسان قدرة على الموعظة فهذا لا يخوله أن يتكلم في شريعة الله في الحلال والحرام، وحينما يعطى الإنسان صوتا نديا في قراءة القرآن هذا لا يؤهله أن يقول في شريعة الله هذا حرام وهذا حلال. الأئمة كانوا لا يتكلمون في العلم إلا إذا شهد لهم أهل العلم بأنهم أهل لأن يتكلموا. الإمام مالك ما جلس للفتيا وللتعليم حتى شهد له 40 من أهل العلم في زمانه أنه أهل لذلك. وهذا وهكذا أهل العلم يورثون العلم لمن يرونه ويشهدون له بأنه أهل للفتيا. كم ضلالات ومصائب جرت على الأمة الإسلامية بأقوال وفتاوى ما زالت تضر بالأمة بشبابها وبمجتمعاتها ممن ليس من أهل العلم. وهذا من الواجب، وعلى العام أن يعرف أهل العلم فيسألهم. ليس كل من لبس مشلحا ووضع عمامة على رأسه وخرج في التلفاز وأحسن الكلام يتصل عليه ويستفتى. هذا دينك؟ تستفتي الثقات المشهود لهم بالعلم بالخير عقود وهم على الجادة، عرفهم الناس بالرسوخ في العلم لا يجوز التشكيك فيهم، ولا حتى لو أخطأوا في بعض المسائل لا يجوز أن يتكلم فيهم. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن العالم قد يقع في 100 خطأ من الفتاوى ثم ماذا؟ لا يسوغ هذا أن يتكلم فيه وأن يطعن فيه وأن يسقط. إذا كان عالما من علماء السنة البحث في مسائل مجتهدا فيها يكون محلا للاجتهاد، هذا واحد، ويكون من علماء السنة يعتذر لخطأه ويبين بالطريقة الصحيحة ويؤخذ منه العلم إذا كان من علماء السنة. وعلى طلاب العلم نصيحة لله ألا يصدروا أنفسهم للمسائل العامة. بعض الناس ما أن تقع واقعة في المشرق أو في المغرب إلا ويبادر في الكتابة فيها ويغرد فيها ويطلع له مقطعا صوتيا فيها. إذا كفيت فاحمد ربك، احمد الله أنك كفيت وأنك لم تحمل هذه الأمانة العظيمة. ومن المهم أن نعلم أنه ليس كل أحد يؤخذ منه العلم. وقد ذكر الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن أبي الزناد رحمه الله تعالى أنه كان 100 من أهل الحديث كلهم مأمون لا يؤخذ عنهم، ليسوا من أهله. فلا بد أن يعرف من الذي يسأل، من الذي يرجع إليه. طالب العلم يعرف حده ويعرف قدره، ليس المجرد العلم بسعة المحفوظات وكثرة الاطلاع على الكتب وكثرة المؤلفات وكثرة الكلام ولا حسن الكلام، ليس هذا هو معيار العلم، وليس هذا دليل على صحة وعلى إدراك هذا أنه يكون عالما. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه لأبي موسى الأشعري: ليس الفقه بكثرة الرواية ولا بسعة الهذر، إنما العلم خشية الله. تجد بعض الناس يعطى حفظا ويعطى كثرة في المؤلفات ولكنه لا فقه عنده، لا عقل عنده في مراعاة المصالح والمفاسد، يجر ويلات على مجتمعه وعلى أمته وعلى شباب الأمة بسبب فتاويه. فعلينا أيها الإخوة أن نعتني بهذا الباب العظيم وأن نراعي من نأخذ عنه العلم، فهذا دين يجب علينا أن نعرف ممن نأخذ منه العلم. سوف نسأل عن ذلك، فإذا سئلت قلت أخذته من الشيخ الفلاني، من العالم الفلاني، ليس ممن صدرته لنا القنوات ولا ممن صدرت لنا الأحزاب، إنما من صدره لنا علماء وبيّنوا لنا فضله وشهدوا له بأنه يرجع لمثله. الآن أيها الإخوة صار يتكلم في العلم من ليس منها العلم، لا اختصاصا ولا بحثا ولا نظرا، من أبعد الناس ويخوض في مسائل تعم المجتمع. هذا من المصيبة، هذا من المصيبة أيها الإخوة. ويريدون أن يشككوا الناس ويشككوا العوام في هذه المسائل، ثم يعودون على علمائنا الأجلة الفضلة بأنهم لا يفقهون الواقع وبأنهم لا يدركون المصالح، بل هم الذين يدركون المصالح ويفقهون الواقع أكثر من غيرهم. كم يستفتى العالم في اليوم من وقائع كثيرة في المجتمع لا تعد ولا تحصى، وكم ذلك الصحفي أو المفكر الفلاني أو غيره كم يسأل؟ لا يعلم، مجرد أنه ينظر في الأخبار ولا ينظر في التواصل الاجتماعي ثم يعطينا رأيه. من قالك؟ العلم يؤخذ من الكتاب ومن السنة. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلف فيه. فالمراد أيها الأخوة أن نعتني بهذا الأمر العظيم، وهذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم، أن يبينوا للناس دينه وأن يبينوا شريعة الله سبحانه وتعالى لهم. من المواثيق التي وردت في الكتاب وفي السنة ميثاق البيعة والمبايعة. الله سبحانه وتعالى يقول: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. نص غير واحد من أهل العلم من المفسرين ومن غيرهم كابن كثير رحمه الله أن ما أخذه عليهم من العهد والميثاق في مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث عن نفسه. والذين يوفون بعهد الله، والذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم يأخذ العهد ويأخذ البيعة على أصحابه بأن لا يشركوا بالله شيئا، ويأخذ البيعة ويأخذ العهد على أصحابه على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر وعلى أثرة عليهم. بل كان يوصي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأداء هذا الميثاق وأن يقوموا به كما جاء في الشريعة، وأخبرهم صلى الله عليه وسلم ألا يخلوا بهذا العهد وألا يخلوا بهذا الميثاق، وإن وقع عليهم ظلم وإن وقعت عليهم أثرة وإن رأوا منكرات فإنه لا يجوز عليهم ولا يجوز لهم أن يخلفوا هذا العهد وهذا الميثاق، بل يجب عليهم أن يوفوا بهذا العهد وبهذا الميثاق. فرسولنا صلى الله عليه وسلم أخبرنا بقوله كما في الحديث المتفق عليه من حديث مسعود رضي الله تعالى عنه: سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، أثرة في الدنيا استئثار بالمناصب والعقارات والأموال وغيرها، أثرة، وأمور تنكرونها في الدين معاصي منكرات فساد. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله هل قال صلى الله عليه وسلم: انقضوا العهد، اخلعوا البيعة، تظاهروا عليهم، تكلموا فيهم، اشتموهم، اخرجوا عليهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وأبو ذر رضي الله تعالى عنه يقول: أوصاني خليلي أن أسمع وأن أطيع، كما في صحيح مسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، من كره من أميره شيئا فليصبر. وجاء في الحديث الذي رواه مسلم أن سلمة بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم: انقضوا العهد الذي بينكم بينهم، انقضوا البيعة التي في أرقابكم؟ بل قال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وهذا الأصل العظيم، وهو أصل العهد والمبايعة. إذا بايع أهل الحل والعقد ولي الأمر لزمت البيعة لجميع من تحت يده، من تحت يده تجب له السمع والطاعة في غير معصية الله. وهذا الأصل أيها الإخوة وقع فيه خلل كثير عند كثير من الناس، حتى قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ وصدق رحمه الله: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ ولذلك تجد أن أفراداً بل جماعات تنخزل عن جماعة المسلمين وعن إمام المسلمين، يكون البيعة لمرشدهم والسمع والطاعة لحزبهم، هذا كله نقض لهذا الميثاق ولهذا العهد العظيم والميثاق المهم الذي به تضبط مصالح الناس فيما يتعلق في أمور دنياهم، وكذلك هو مرتبط بأمور دينهم. ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يؤكدون على هذا الأمر وينصحون الناس ألا يخرجوا على ولاة أمرهم مهما كان الأمر، إلا إذا كان كفرا بواحا عندهم فيه من الله سلطان وعندهم القدرة في أن يغيروا بلا مفاسد عظيمة تقع عليهم. وما خرجت طائفة على ذي سلطان إلا كان في خروجها من المفاسد أكثر من المصالح، وهذا على مر العصور. تجمعوا على عثمان رضي الله تعالى عنه حتى قتلوه، صحابي مشهود له بالجنة، لم يرخ أحد ستره على بنتي لنبي إلا عثمان، لا يضره ما عمل، ومع ذلك تجمعوا وتحزبوا حتى خرجوا عليه وقتلوه رضي الله تعالى عنه. وفعلوا كذلك بعلي رضي الله تعالى عنه، وهم كذلك يفعلون مع حكام المسلمين، لا يريدون إصلاحا ولا يريدون تحقيق مصالح، إنما هي لحزبهم ولجماعتهم، ينطلقون من فكر ضال، يحاربون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولذلك تجد أئمة السنة يوصون الناس ألا يغتروا بمن خرج، ولو كان من أزهد الناس ولو كان من أعدل الناس، ما دام أنه خرج عن ولي الأمر وكون جماعة وحزبا فإنه لا يعطى له سمعا ولا طاعة. لما خرج محمد ابن عبد الله ابن الحسن محمد بن عبد الله بن الحسن المعروف بالنفس الزكية لصلاحه ولتقواه، لما خرج خرج معه فؤام من الناس، جاء رجل إلى سفيان الثوري قال: سوف أخرج إلى النفس الزكية، لقد أظهر من العدل ومن الصلاح ما لم يفعله هذا الخليفة في زمن بني أمية. فماذا قال سفيان الثوري؟ قال: لقد كفيتك الأمر وقد نقرت عنه، اجلس في بيتك. ولو خرج المهدي، يقول سفيان الثوري، لا تبايعه حتى يبايعه الناس كلهم، فإذا بايعوه فكن آخر من يبايع حتى تستوثق من دينك ولا تخرج عن جماعة المسلمين بسبب قول يقال: ولو وقف واغتر بمن اغتر. ولذلك لما جاءوا إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى في أيام يزيد بن مهلب حينما كان منه ما كان وقد ابتلوا الناس في هذا الزمان، فقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبث الله إلا أن يكشف عنهم، ولكنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، والله ما قد جاءوا بخير قط. ثم تلا بقول الله تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل ما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. لما صبر بنو إسرائيل دمر الله فرعون. فإذا ابتلي الناس من قبل سلطانهم يصبروا لا يخرجوا فتراق الدماء ويضيع الأمن وتضيع المواثيق، فلا يقام في بلدهم قيامة لدين الله، لا لتوحيد ولا لصلاة ولا لحقوق. فهذا من المهمات أيها الإخوة. بل إن لما جاءت فتنة ابن الأشعث، وهي فتنة عظيمة أيها الأخوة، اغتر بها علماء، كان في المقابل علماء ينهون الناس عن اتباع ابن الأشعث ويخبرون الناس أن هذه فتنة، اجلسوا في بيوتكم والزموا خليفة المسلمين. يقول أيوب السختياري رحمه الله تعالى عن فتنة ابن الأشعث: ما صرع أحد مع ابن الأشعث إلا رغب له عن مصرعه، ولا نجا أحد إلا ندم على ما كان منه. بل اسمعوا إلى هذا الموقف العظيم بين أبي قلابة رضي الله تعالى عنه وبين مسلم بن يسار، علماء أجلة. قال أبو قلابة رحمه الله تعالى لما ذكر لمسلم بن يسار خروج ابن الأشعث، قال: أما والله ما ضربت بسيف ورميت بسهم ولا طعنت برمح، صحيح خرجت واقفا، لم أطعن بسيف، لم أضرب بسيف، ولم أرمي بسهم، ولم أطعن برمح. قال أبو قلابة رحمه الله تعالى: لكن كيف تقول في رجل رآك واقفا في صف ابن الأشعث فقال هذا مسلم بن يسار واقف مع ابن أشعث فضرب هو بسيفه وطعن برمحه ورمى بسهمه؟ قال: فبكى مسلم بن يسار حتى وددت لأني لم أقول ذلك. نعم، وقوفك مع ابن الأشعث أضل ناسا كثير، فعلى المسلم أن يحافظ على نفسه وألا يغادر جماعة المسلمين ولو شبرا، فإنه من فارق جماعة المسلمين شبرا فمات ميتة جاهلية، ولقي الله وهو عليه غضبان. وعمر يقول لسويد بن غفا: لا تفارق الجماعة، فلا تفارق الجماعة. وهذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، ومن خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. والتغيير أيها الإخوة لا يكون بالسيف ولا بالتجمهر ولا بتكوين المسيرات، يكون بالنصح. ومن أعظم النصح لولاة الأمر أن تدعو لهم بالصلاح والمعافاة، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر من الواجبات، بل هو بإجماع أهل العلم يجب أن يؤمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. وحينما يقرر هذا الأصل أيها الإخوة لا يقرر لأجل آل فلان ولا لأجل آل فلان، يقرر لأن عقيدتي وعقيدتك، ديني ودينك سوف تسأل عنه يوم القيامة، فأثبت. لا يزعزعك دعاة الثورة ولا يزعزعك أهل الباطل في نقض هذا الأصل العظيم ومن هذا الميثاق العظيم. بعض الناس أيها الإخوة لأدنى سبب يخرج على ولي الأمر، إما بالكلام وإلا بالاعتقاد وإلا يخرج ويفارق جماعة المسلمين ويعتزل عنهم. لما وقع في زمن يزيد بن معاوية ما وقع، جمع ابن عمر كما في الصحيحين ولده وحشمه وقال إنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، على بيعة الله ورسوله، وإني لا أعلم أحدا منكم فارق هذه البيعة إلا كانت الفيصل بيني وبينه، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع الرجل ثم يخلع ويبايع رجل آخر. ثم ذهب عبد الله بن عمر لعبد الله بن مطيع في الحرة لما كان منه ما كان في خروجه على سلطانه وعلى خليفة زمانه، جاء عبد الله بن مطيع كما في صحيح مسلم، فلما دخل عليه قال عبد الله بن مطيع ارموا لأبي عبد الرحمن وسادة، قال ما جئت لأجلس، جئت لأحدثك حديثا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خرج على السلطان شبرا فمات مامة ميتة جاهلية ومات ليس في عنق بيعة لقي الله ولا حجة له. فالمسلم يحافظ، ينتبه، انتبه، لا يغرونك الذين يخرجون، ولا تغتر بمن يخرج على سلطانه. فما خرجوا وما إلا وقد ارتكبوا من الذنوب والمعاصي أعظم مما ارتكبوا ذلك السلطان. كم من الويلات جرت على المجتمعات بسبب هذا الفعل. قد يكون الحاكم ظالم باغي مجرم، بس الطريقة ليست الطريقة بالخروج عليه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء الحسن البصري قال ألا تخرج فتغير، ألا تخرج فتغير، قال إنما يغير الله بالتوبة لا يغير بالسيف. ولما سمع رجل كما ذكر عنه السخاوي رحمه الله سمعه يدعو على الحجاج قال لا تدعو عليه فإني أخشى إن هلك أن يتولى عليك اليهود والنصارى أو القردة والخنازير. فالواحد يدعو لسلطانه بالصلاح ومعافاة، وليس هذا الكلام تبرير للحاكم أن يظلم الناس أو أن يأخذ أموالهم أو أن يفعل، لا، ليس تبرير لله. سوف يسأل عن رعيته، سوف يسأل عن ما حمله الله من أمانة.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربما أطلت في هذا الميثاق لأنه وقع خلل حتى عند من ينسب إلى العلم في مسألة ما يتعلق بحقوق السلطان، وكما قلت تبيين هذه الحقوق ونشرها من المهمات، وهذا حماية للرعية فإلا تقع عليهم ويلات. انظروا واعتبروا بواقع الحال، واقرأوا في التاريخ تنظروا صدق ما قلت، وليس ذلك كما قلت تبريرا لأحد في أن يرتكب وأن يفعل، إنما هو تعليم لشرع ولدين جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. من المواثيق والعهود التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدماء وحرمة الدماء. الله سبحانه وتعالى يقول وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، بل حتى أن دم الكافر المعاهد حرام، لا يجوز أن يراق من غير حله. ولذلك من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، بل قال الله تعالى وإن استنصروكم في الدين، يعني قوم من المسلمين استنصروا قوما من المسلمين، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. انتبه، استنصرونا ولأجل الدين، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، يجب علينا أن ننصرهم إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. ولعظم أمر الدماء كانت أول ما يقضى بين الناس من حقوقهم يوم القيامة كما في صحيح البخاري. وإن من ورطات الأمور كما قال ابن عمر، إن من ورطات الأمور التي لا مخرج
لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله، خرجه البخاري. ومن حمل السلع على المسلمين فليس منهم، وقع في هذا الزمن الاستخفاف بالدماء أيها الإخوة، حتى صار الأطفال يحملون السلاح ويروعون الناس. أليس هذا موجودا؟ بل هو موجود. ما هذه التربية؟ النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من دخل السوق ومعه سهام أن يمسك بنصلها، ونهاهم أن يصلوا بأسلحتهم، وفي يوم العيد نهي الناس أن يحملوا السلاح، وترويع المسلم كقتله. فلا يجوز هذا الأمر، استخفاف بالدماء أمر عظيم، ورطات مورطات الأمور، ثم تجد أطفالا يعتدون على أطفال حتى يقتلوه لأدنى ولأتفه الأسباب يقتتلون. ذهبت عقول كثير من الناس في هذا الباب لأجل عصبيات أو أجل حزبيات، تسفك الدماء لأدنى غرض. هذا أمر مخيف، فلا بد أن يبين خطورة هذا الأمر، وأن المسلم لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر خطير أعلنه الرسول صلى الله عليه وسلم أمام الناس في يوم عرفة، وبين غاية البيان، ورد في كتاب الله أن ما يمكن المسلم أن يقتل مسلم إلا خطأ، وما كان المسلم يقتل إلا خطأ، وأما من قتل متعمدا فجزاؤه جهنم وخالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه. خطورة عظيمة. ثم يتجرؤون بعض الناس على القتل وعلى استخفاف بالدماء، هذا أمر خطير ومخيف، لا بد من مراعاة هذا وتبيينه وتوضيحه للناس وتنبيه الأطفال على ذلك. الأمر أيها الإخوة جد خطير، جد خطير. كذلك من المواثيق التي جاءت في كتاب الله الوفاء بالعهود في المعاملات وفي الأيمان، إذا حلف المسلم وأدى العهد يجب عليه أن يوفي. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، بالعهود التي بينك ومعاملات، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ومن المواثيق العظيمة والغليظة ميثاق النكاح. الله سبحانه وتعالى يقول: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذون بهتانا وإثما عظيما، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ميثاق غليظ وعظيم، ميثاق النكاح يجب الإيفاء بحقوقه والقيام به، وللزوجة من الحقوق ما للرجل، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والشريعة كافلت حقوق المرأة ووضحتها وبينتها، لسنا بحاجة إلى قول فلان أو قول فلان. وهذه الحقوق والميثاق الغليظ يستخف به عند بعض الناس، صار الرجل يلوح بالطلاق متى شاء إضعافا للمرأة، والمرأة تطالب بالخلع على أدنى سبب خلال بهذا. وهذه الحقوق لم تأتي بها المدنية، ولم يأتي بها الغرب ولا الشرق، نزل بها كتاب الله، أنزلها الله في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب مراعاة هذا الميثاق الغليظ، ليست مجرد أنها أمور اجتماعية، هذا دين. يتدين الرجل بأداء الحقوق لزوجته ولأداء هذا الميثاق الغليظ، وتتدين المرأة وتتعبد بأداء هذا الميثاق الغليظ، وألا يستخف به ولا يجعل العوبة. وعلى القضاة أن يتأملوا في هذا الباب العظيم ولا يستعجلوا، وأن المرأة تنصح والرجل ينصح. المرأة الأمر صار فيه نوع استخفاف عند بعض الشباب وعند بعض الشابات في هذا الباب العظيم، لابد بين أنه ميثاق غليظ وعهد عظيم، وأن المرأة لها حقوق بينتها الشريعة، لسنا بحاجة إلى فلان يبينها ولا إلى فلان، بينت الشريعة ونقلها أهل العلم ووضحوها. الآن يستخف بالناس ويستخف ببعض المجتمعات في مسألة في قضايا ما يتعلق بالمرأة. المرأة محسوم حقوقها واضحة وبينة، وقوع بعض الممارسات من بعض الجهل هذا لا ينسب للشريعة ولا ينسب لها. تحتر المرأة وتقدر، هي الأم وهي الزوجة وهي البنت وهي الأخت، ولتعلم أن ميراثها
في أربع حالات الزوجة يفرقها، وفي الحالات الأخرى هي أغلى من الرجل في الميراث، والرجل ينفق عليها ولو كان عندها ما عندها من الأموال. فهذا ميثاق غليظ، والنبي صلى الله عليه وسلم بايع النساء كما بايع الرجال. هذا من الميثاق. وأختم أيها الإخوة بحكم الإيفاء بالمواثيق والعهود، لا شك أنه من الواجبات، وأن بعض عدم الإيفاء ببعض المواثيق قد يوصل إلى الكفر، كالميثاق بين الله سبحانه وتعالى في توحيد الله وما يتعلق بالصلاة. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم: فأتموا إليهم عهدهم إلى الله سبحانه وتعالى، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وقال سبحانه وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. كل هذه أوامر، والنبي الله سبحانه وتعالى يقول: فبما نقضي ميثاقهم لعناهم واجعلنا قلوبهم قاسية. والله سبحانه وتعالى يقول: أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال الله سبحانه: وكان عهد الله مسؤولا. كل هذا في مسألة الإيفاء بالعهود. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. متفق عليه. وأربع خلال: من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصرة منه كان فيه خصرة من النفاق. وذكر منها: إذا عاهد غدر. ولكل غادر، يعني الذي ينقض العهد والميثاق، لواء ينصب عليه يوم القيامة، يقول: هذه غدرة فلان بن فلان. ومن أوفى بهذه العهود وبالمواثيق التي جاء أمر الله بها وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم، فليبشر بتقوى، فليبشر بأنه حقق صفة من صفات المتقين. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. والإيفاء بالعهد والقيام بالميثاق دليل على الإيمان. قال الله: قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر من صفاتهم: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ومن أوفى بعهده وقام بميثاقه فهذا دليل على صدقه. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وصفهم الله بقوله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والإيفاء بالعهد والميثاق يورث محبة الله، فالله يحب المتقين ويحب الصادقين. ومن قام بذلك، وإذا قام المجتمع بذلك، تحقق الأمن وقامت شريعة الله. ودخول الجنة من صفات من يدخلها أنهم يوفون بعهد الله. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. وعهده سبحانه أنهم إذا فعلوا عهده وقاموا به دخلوا الجنة، كما ذكر ذلك ابن جرير الطبري: ومن أوفى بعهده أوفى الله له. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، والله لن يخلف عهده. بل قال سبحانه: ومن أوفى بعهده من الله. فهنيئا لمن أوفى بعهده. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأنفقوا مما رزقناهم، وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم سرا وعلانية، ويدرؤون بالحسنة السيئة، أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة تدخل عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم، يعني قمتم بما عاهدتم الله به وأديتم المواثيق. ومن أخل بالميثاق والعهد فقد ارتكب جريمة عظيمة نفي الإيمان عنه. قل: بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. فقد ذكره الله سبحانه وتعالى بعد أخذ الميثاق. والفسق مربوط كذلك بمن نقض الميثاق، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وما وجدنا لأكثر من عهد وإن وجدنا أكثر من الفاسقين. أختموا بأعظم المواثيق، هو توحيد الله سبحانه وتعالى وحياة المسلم كلها لله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن قام بالمواثيق والعهود كما أمر الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ويكون علما نافع وعمل الصالح، وأن يحفظ هذا البلد الكريم، وأن يوفق أولاة أمره لكل خير، وأن يتم عليه نعمته وفضله. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا وعن المسلمين السوء، إنه لذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
شكر الله لفضيلة الشيخ، والحمد لله رب العالمين.